بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في شرح قصر الندى وبل الصبا للإمام الكبير ابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب التنازع، سنقرأ كما هي العادة الشرح أولا ثم نعود إلى قراءة المتن. قال شين: يسمى هذا الباب باب التنازع وباب الإعمال أيضا. وبدأ يسمى التنازع ويسمى الإعمال، وضابطه أن يتقدم عاملان أو أكثر ويتأخر معمول أو أكثر، ويكون كل من المتقدم طالبا لذلك المتأخر. يتقدم عاملان أو أكثر، بمعنى مثلا تقول إيه: جاء ودخل زيد، جاء ودخل زيد، جاء عامل ودخل عامل وزيد معمول. طيب التنازع ان يكون عندي عاملان يتنازعان معمولا واحدا، يعني جاء يريد فاعلا ودخل يريد فاعلا. طيب ونحن معنا فاعل واحد، لو كان جاء زيد ودخل عمرو لما كان هناك تنازع، لان كل واحد معاه ايه؟ عامل ومعاه معموله. لكن الاشكال وهو التنازع عند العلماء ان يكون هناك عاملان، تمام، ويكون معمول واحد، وكل واحد من العاملين يريد انه ايه؟ يريد ذلك المعمول. فانا عندما اقول جاء ودخل زيد، الان جاء يريد فاعلا ودخل يريد فاعلا، وزيد ده عبارة عن ايه؟ عن فاعل واحد منهم. لا يصلح ان يكون فاعل واحد لعاملين، يعني لا يصلح ان اقول ايه زيد ده فاعل لجاء وفاعل لدخل، تمام. فده يسمى تنازع، تمام، وله احكامه. لكن ده ايه؟ ده اولا او مبدئيا بيان للايه؟ بيان لمعنى التنازع. واحنا ان كنا شبهنا الاشتغال يعني في نوع من ايه؟ كأنه عكس التنازع. تقدم معنى الاشتغال ان بيكون في الاشتغال في معمولان وعامل واحد، وينشغل العامل بايه؟ باحد المعمولين عن الاخر. ففي الاشتغال في زيادة معمولات، في التنازع عكس، في زيادة عوامل. وزي ما شبهنا هناك قلنا ايه؟ قلنا ان يكون رجل متزوج بامرأة وبعدين يشتغل باخرى. هنا ممكن يكون امرأة واحدة يتنازع عليها رجلان، يعني امرأة واحدة يتنازع عليها ايه؟ رجلان، كل ايه؟ يريدها، ده يريد انه يتزوج بها والتاني يريد ان يتزوج بها. ده بالضبط زي جاء ودخل زيد، جاء يريد زيد ودخل يريد زيد، كل منهما يريده فاعلا. فده يسمى نوع من الايه؟ التنازع النحوي اللي له احكام وله ايه؟ قواعد. وده معنى ايه؟ معنى التنازع. ومن هنا قال ايه؟ وضابطه ان يتقدم عاملان او اكثر، يعني ممكن ثلاثة، ممكن اربعة، ممكن اقول جاء ودخل وفهم زيد، جاء ودخل وفهم زيد، فاصبح جاء ودخل وفهم وزيد واحد بس، فاصبح معي ثلاثة عوامل ومعمول واحد. فالعوامل كلها بتتنازع، زي ما بالضبط كما اشرنا في امرأة يتقدم لها اثنين او يتقدم لها ثلاثة او اربعة او خمسة، يبقى ايه؟ زيادة عوامل وقلة ايه؟ وقلة معمولات، تمام. فده يسمى ايه؟ تنازع. وبناء عليه في احكام مترتبة ايه؟ على مسألة التنازع. فده وضابطه ان يتقدم عاملان او اكثر ويتأخر معمول او اكثر، لانه ممكن يكون في عندي ثلاث عوامل ومعمولان برضو يقع تنازع، تمام، لانه مش على عددهم، ويكون كل من المتقدم طالبا لذلك المتأخر. كل من العوامل عاوزة الايه؟ عاوزة تشتهي المعمول هذا وتريده، تمام، علشان يكون معمولا لها. دي صورة الايه؟ صورة التنازع. طيب مثال تنازع العاملين معمولا واحدا قوله تعالى: آتوني افرغ عليه قطرة. فالفعل اتوني يريد ان يقول اتوني قطرا، وافرغ يريد ان يقول افرغ قطرا. فكلمة قطرا مطلوبة لاتوني ومطلوبة لافرغ، فبالتالي ده يعد ايه تنازعا. وان كان اتوني يطلبها مفعولا ثانيا يعني اتوني قطرا، تمام، وافرغ يريدها مفعولا بس وليس مفعولا ثانيا، افرغ قطرا، اتوني قطرا افرغ قطرا، فجاءت واحدة بس اتوني افرغ عليه قطرة، تمام، فاصبح قطرا مطلوبة لاتوني ومطلوبة لايه لافرغ. قال مثال تنازع العاملين معمولا واحدا قوله تعالى اتوني افرغ عليه قطرة، وذلك لان اتوني فعل وفاعل ومفعول. اتي ده ايه ده فعل امر، تمام. عليكم السلام، حياك الله. واو الجماعة اتوني، واو الجماعة فاعل، تمام، والنون للوقاية والياء مفعول. يبقى اتي ده ايه ده الفعل، والواو واو الجماعة فاعل، تمام، والنون للوقاية والياء مفعول. يبقى كلمة اتوني فعل وفاعل ومفعول، تمام، لان اتوني فعل وفاعل ومفعول يحتاج الى مفعول ثان. هتقول ما معاه مفعول، لكن اتوني ينصب مفعولين، فاحتاج لكلمة قطرا اتوني قطرا يحتاج الى كلمة قطرا كمفعول ثان. وافرغ فعل وفاعل، افرغ انا، فافرغ ده فعل والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره انا، افرغ انا، تمام، فعل وفاعل يحتاج الى مفعول، مفعول واحد بس. وتأخر عنهما قطرا وكل منهما طالب له، كل واحد منهم ايه يريد ايه يريد كلمة قطرا، فهنا يسمى تنازع. فالتنازع في معنى النحوي يشبه التنازع في المعنى اللغوي، اتنين بتنازع حاجة، تمام، قلم ده بيقول ده حقي وده بيقول حقي، او كتاب كل واحد بايه، لو هم كتابين هندي ده كتاب وده كتاب وخلاص، لا ده هم بيتنازعوا ايه بيتنازعوا، او ثلاثة او اربعة يتنازعون على قلم او كتاب او دفتر او اي شيء، وكل منهم ايه يريد ان ايه ينزع لصالحي او يريد ان يحصل عليه لصالحي، ده يسمى تنازع لغة. والتنازع نحوا او التنازع النحوي عبارة عن ايه معمول او كلمة يطلبها عدة عوامل كل منها تطلبها لتعمل فيها، تمام، فطلبها لها يعتبر ايه نوعا من التنازع النحوي. قال ومثال تنازع العاملين اكثر من معمول، ضرب واكرم زيد عمرو، يعني هنا معمولان يتنازعان على معمولين. بس طب انت تقول انه ايه طب ما كويس اثنين واثنين يبقى نوزعهم على بعض، لا، بس اصلا كل عامل يشتهي اثنين، يشتهي فاعل ومفعول، فهنا ضرب يريد فاعل ومفعول، واكرم يريد فاعل ومفعول، وانا عندي فاعل ومفعول واحد، ضرب واكرم زيد عمرو، فالان زيد ده فاعل وعمرو ده مفعول، بس هل هو فاعل لضربه ومفعول لضربه ولا فاعل لاكرمه ومفعول لاكرمه؟ فبالتالي في تنازع برضه، لانه ايه لانه المطلوبات اكثر من الموجودات. ومثال تنازع اكثر من عاملين معمولا واحدا، كما صليت وباركت وترحمت على ابراهيم، فصليت عامل، وباركت عامل، وترحمت عامل، على ابراهيم الجر والمجرور ده ايه معمول، كل واحد من الثلاثة يطلبه، لان اصلها صليت على ابراهيم، باركت على ابراهيم، ترحمت على ابراهيم، وممكن نزيدها نقول كما صليت وباركت وترحمت وتحننت وتمننت على ابراهيم، فيبقى خمس ايه خمس عوامل، ما فيش اشكال، يبقى كلهم بيطلبوا ايه يطلبوا كلمة على ابراهيم. فعلى ابراهيم مطلوب لكل واحد من هذه العوامل الثلاثة اللي هي صليت وباركت وترحمت، تمام. طيب ومثال تنازع، كل ده توضيح، كل ده مزيد من الايه من التوضيح، وده كلام جيد من الامام ابن هشام رحمه الله تعالى لايه ليزيد المسألة وضوحا امام الطالب. ومثال تنازع أكثر من عاملين أكثر من معمول، قوله عليه الصلاة والسلام: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. فهنا في معمولين اللي هو دبر كل صلاة دعاء معمول، و33 ده معمول، تمام. فكل واحدة من تسبحون وتحمدون وتكبرون تريدها، فهي أصل العبارة: تسبحون دبر كل صلاة 33، وتحمدون دبر كل صلاة 33، وتكبرون دبر كل صلاة 33. يبقى كل واحدة عاوزة ايه؟ عاوزة الظرف وعاوزة 33، تمام. فبالتالي دول ثلاث عوامل يريدون معمولين، وانا اريد ست معمولات، لان كل واحدة منهم من تلك الكلمات تشي ايه؟ تشي معمولين، الظرف ايه؟ وثلاثا وثلاثين. قال: فدبر منصوب على الظرفية، وثلاثا وثلاثين منصوب على انه مفعول مطلق، تمام. وقد تنازعهما كل من العوامل الثلاثة السابقة عليهما. خلاص، اعتقد ان ايه الامثلة التي اتى بها المصنف انها وضحت، ودي نقطة مهمة دائما انبه اليها، انه اي موضوع ينبغي ان الطالب يستوعب معناه اولا، لان بعض الطلبة يدخل الى الاحكام والتفاصيل وهو لم يدرك معنى الايه، معنى اصل الموضوع، فبالتالي المعلومات التي تأتي بعد لا قيمة لها ولا فائدة، لانه ما فهم ايش اصل الموضوع. زي ما فلان تقول له: طيب الان يعني فلان على حق ولا انا على حق، ومين اللي يستحق كذا ومش عارف ايه، بتحكي له ساعة وما عارف القصة، يعني يقول لك: طب ايش الموضوع اصلا، يعني ايش اللي حصل، علشان ايه يدخل في الاطار نفسه ويستطيع يستوعب التفاصيل اللي انت عمال تكلمه وهو فعل وسوى وشتمني وبعدين خد الفلوس وعمل. طب يقول لك: ايش اصل الموضوع، ايش اللي حصل، ايش العلاقة بينك وبينه، انتوا كنتم في تجارة ولا في بيع وشراء ولا ايش، وبعدين حصل مثل هذا الكلام. فلا شك ان ايه الموضوعات النحوية يعني تحتاج الى فهم حقيقة الباب، هو قائم على ايش، ايش ضوابطه، تمام، ايش اسسه، وبعدين يبدأ بعد كده في التفريعات التي تنبني على الايه، على الباب. فلذلك قال المصنف: اذا تقرر هذا، يعني خلاص وضح، فنقول: لا خلاف في جواز اعمال اي العاملين او العوامل شئته، وانما الخلاف في المختار. فالكوفيون يختارون اعمال الاول لسبقه، والبصريون يختارون اعمال الاخير لقربه. طيب، يعني كأن السؤال: طيب في تنازع، طيب في التنازع ده نعطي المتنازع عليه لمن؟ فالمصنف بيقول: لا خلاف انك ممكن تعطيه لاي واحد من العوامل. يعني الان دخل وسلم عاملان يطلبان زيدا. طيب انا اجعل زيد فاعل لمين، لدخل ولا سلم؟ اجعلها لاي واحد منهما، تمام. وان كان الخلاف بين البصريين والكوفيين في الافضليه بس، لكن لم يمنع او لم يقل بامتناع انك ايه تجعل العامل ده المعمول هذا لاي من العاملين، تمام. فما تقول ايه: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33، دي اجعلها لمن، لتسبحون ولا تحمدون ولا تكبرون، اجعلها لاي واحدة من ايه من تلك الكلمات او من تلك العوامل. وده وافق عليه الايه العلماء كلهم، اتفقوا على جوازه، الا انهم مختلفون في الافضلية. فالكوفيون يفضلون انك تدي المعمول للعامل الاول، لما تقول جاء ودخل زيد، فعند الكوفيين الافضل ان زيد تكون فاعل لجاء، جاء ودخل زيد اللي هو الايه الاول. ايش التعليل؟ لانه هو اللي سبق. والبصريون يقولون ايه: لا، جاء ودخل زيد، اجعل زيد عامل ايه لدخل، جاء ودخل اللي هو الثاني. ليش؟ لانه قريب منه، والاقربون اولى بالمعروف، وده عامل زي يعني مثلا ايه قال ان اتنين قدموا الواحدة، فده اتقدم الاول وبعدين التاني ابن عمها تقدم بعده، فالان يعني ابوها بيشوف مين الافضل. فالكوفيون قالوا ايه: الافضل انك ايه تديها للاول لانه هو اللي سبق. والبصريون قالوا: لا، الافضل تديها لابن عمها. فده نفس الايه نفس الشيء، ندي المعمول لمين؟ نديه للاول لانه هو جاء الاول فله اسبقية، ولا نديه للتاني لانه هو الاقرب والاقربون اولى بالمعروف. فهنا الخلاف في الافضلية، ولكن الاتفاق على جواز انك تجعل المعمول لاي من العاملين. تمام. طيب السؤال، طيب الان ممكن ان اديه لاي من العاملين، طب والتاني ادي له ايش؟ السؤال هنا، التاني اسيبه كده؟ لا، التاني هنعطيه ضمائر، التاني هنعطيه ضمائر. بمعنى انت لما تيجي تقول جاء ودخل زيد، تمام، انت جعلت ان زيد فاعل لدخل، طيب فاعل جاء ايش؟ هتقول ضمير مستتر. او العكس، لو جعلت جاء فاعل زيد طب ودخل، هتجعله فاعل ايش؟ هتجعله ضمير مستتر. فبالتالي ايه؟ فبالتالي المسألة تعويضية على اساس ايه؟ ترضي الكل. فان اديت واحد من العوامل الاسم الظاهر الموجود، تدي الثاني ضمائر تعود على الايه؟ على الاسم نفسه، ضمير الاسم اللي هو الضمير اللي هيعود على زيد، جاء ودخل زيد، اي جاء زيد ودخل هو اي زيد، فتدي دخل ضمير يصبح فاعل ضمير مستتر يعود على زيد، او تدي جاء، انت ايه؟ انت بالخيار بحسب مذهبك والافضلية التي تراها بحسب الايه؟ البصريين والكوفيين. تمام. طيب فهنا بيبدأ يبقى المصنف تدرج في المسألة الحقيقة تدرجا جيدا، ابتدأ بتعريف التنازع او الاعمال، وبعدين ابتدأ يدي صور متعددة للتنازع، وبعدين ابتدأ يدي النتيجة. طيب تنازعوا ايش نعمل؟ ندي المتنازع عليه لمين؟ قال ادي لأي واحد من العوامل بإجماع العلماء بصريين وكوفيين، ولكن الخلاف في الأفضلية بس. طيب خلاص انا اديته الواحد منهما، الثاني اعطيه ايه؟ الثاني هتعطيه ايه؟ الضمائر، كما ايه سيجيب الان. قال فان اعملت الاول اضمرت في الثاني كل ما يحتاج اليه من مرفوع ومنصوب ومجرور. تمام. مثل وذلك نحو قام وقعد اخواك. شوف هنا قام وقعد، عندكم في الف ولا ما في الف؟ في قعد، في الف لا فيها الف موجود عندك الف؟ المفروض نعم قام وقعد اخواك، لانه الان انا اعطيت اخواك لقامة، خلاص يبقى اخواك فاعل لقامة، لكن قعد هديله ضمير، وضمير التثنية ما بيكونش مستتر هيبرز. تمام. فبالتالي ايه؟ قام وقعد بالالف اخواك، فده واضح هنا ان اخواك مين اخذها الاول، علشان كده هو قال ايه؟ فان اعملت الاول، يعني جعلت الاسم الظاهر للايه؟ للعامل الاول، فادي الثاني ايه؟ كل الضمائر اللي بيحتاج اليها. تمام. سواء كان محتاج ضمير رفع ولا ضمير نصب ولا ضمير جر، وهنا هو محتاج الى ضمير رفع اللي هو ايه؟ اخواك، يحتاج الى فاعل. فبالتالي لما تيجي تعرف تقول قام وقعد اخواك، قام فعل الماض وفاعل اخواك، واخواك فاعل مرفوع بايه؟ مرفوع بالالف، لانه ايه؟ لانه مثنى، والكاف ضمير مبني في محل ايه؟ جر مضاف اليه، وقعد الواو عاطفه، وقعد فعل ماض مبني على الفتح، والالف الف التثنيه ضمير في محل رفع فاعل. واصل الجمله قام اخواك وقعدا، اصلها كده بس جاء ده في الوسط. تمام. قام اخواك وقعدا، لكن جاءت كلمة قاعدة معترضة بين الفعل والفاعل بناء على الاختيار اللي انت اخترته. ايه ده اختيار، وممكن اعكس، ممكن اقول ايه؟ قام وقعد اخواك، فاجعل الالف لايه؟ لقام، ويصبح بالتالي قام فعل الماض والالف ايه؟ فاعل. وقعد اخواك، قعد فعل الماض واخواك فاعل. ما نحر ايه؟ نجعله الاول ولا نجعله الثاني؟ فخواك اما فاعل لايه؟ لقعدة لقامة، يبقى ادي قعدة ضمير الف الف التثنية، او ان اخواك فاعل لقعدة فادي ضمير الف التثنية لقامة، فيصبح قام بالالف وقعد بدون الف اخواك، لان اخواك يصبح هو ايه؟ هو فاعل قعدة، وبالتالي لن يحتاج الى الايه؟ الى الالف. فانت لازم تدي ده او ده، لكن ما ينفعش انك تقول ايه؟ قام وقعد اخوات بدون ما تدي واحد منهما الفا. ليش؟ زي ما هو في الطباعة الموجودة هو طبعا الحاجات دي تسقط في الطباعة ما كانش يعني يدقق فيها لأنها أشياء دقيقة تمام ما يعرفها إلا الإيه إلا عنده خبرة بالموضوعات. فكلمة قام وقعد أخواك بدون ألف في أي من الفعلين غلط لأن معناه إنك أنت كده هتعمل واحد والتاني مادته شيئا وده يعتبر إيه خطأ والفعل لا يستغني عن فاعل. طب أنت أخواك جعلتها فاعل لقامة طب فين فاعل قعدة أو جعلت أخواك القعدة فين فاعل قامة وبالتالي هيصبح أنت إيه أتيت بجملة فيها فعل وليس فيها فاعل وبالتالي لابد من الاتيان بالايه من الاتيان بالالف تمام نعم لا اصل ضمير المثنى ما يجيش مستتر هيبرز ها تمام في قاعده سواء ضمير هنا ولا هنا الضمير للمثنى اللي بيعود هو بيعود على المثنى خلاص مش هيكون مفرد فاحنا معانا اخواتك هي ما تبانش لما تقول ايه هو ليش جاب لك اخواك علشان تبان لو كان مفرد يا شباب لو كان قام وقعد زيد ما يبانش لان اصلا ضمير مستتر ومش هيبان فالان قام وقعد زيد ما يبانش انا اعملت مين وايه وابطلت مين ليش لان الان قام وقعد زيد ممكن تجعل زيد فاعل لقام وممكن تجعله القاعدة والتاني اديله ضمير مستتر ما يبانش عليه لكن هو اختار التثنية ليه لان ضمير التثنية اخواني ما يجيش مستتر انتم سمعتم عن تقول فاعل والفاعل ضمير مستتر تقديره ايه هما ما فيش ما يكون المستتر مثنى او جمع لو كان مثنى او جمع بيبرز يعني انت بتقول ايه شوف هديلك مثال تقول زيد قام صح فاعل قام فين ضمير مستتر طيب الزيدان قام بالالف الزيود قاموا بالواو فما ينفعش هنا تقول ايه الزيود قام او الزيدون قام او المحمدون قام وايه الفاعل تقول ضمير مستتر تقدروا ايه هم ما فيش فالضمير المستتر يكون مفردا فان كان مثنى او مجموع يبرز فهنا علشان كده قام وقعد لازم الالف ايه تظهر لأن الضمير المستتر ما يكون إلا في المفرد كما قلت لو كان الايه لو كانت الجملة هي قام وقعد زيد تمام ده صح هنا ممكن تقول ايه الضمير المستتر في قام او الضمير المستتر في قعدة وزيد فاعل للتاني واحد منهم معه ضمير تستطيع ايه فالجملة تصبح غير محددة لكن لما يكون مثنى لابد ايه لابد تبين لي انت عملت ايش في الاسم الظاهر وإيش اديته ضمير فبالتالي هقول قام وقعد أخواك يبقى أنا جعلت الاسم الظاهر اللي هو أخواك فاعل لقعدة بدليل أن إيه أن اديته الضمير اللي هو قام للإيه للفعل قام ممكن أعكس أقول قام وقعد أخواك يبقى هنا واضح أن أخواك فاعل لقام وأما قعد فمعاه الإيه ألف التثنية الفاعل حقه نعم ما وضحش يعني قام بدون ألف وقعد بدون ألف ما تمام هو ما هو عطف تمام بس هو العطف مش هيغني عن انه يحتاج الى فاعل ما هو معطوفات بس لا ما ينفعش وده الخطأ انه ما فيش حاجة اسمها فاعل للاثنين ايه يعني في العربية ما ينفعش فاعل او ما ينفعش عاملان يعملان في معمول واحد ما هو الان ده قام وقعد يسمى عامل صح قام ده عامل وقعد عامل وزيد ده يعتبر معمول في العربية يا اخواني ما ينفعش انه يكون في عاملان يعملان في معمول واحد مثالها من الواقع هل يصلح ان يتزوج رجلان بامرأة واحدة ما يصلحش النحو برضو يعني عنده دم فما ما فيش برضو ايه ان عاملان يعملان في معمول واحد تمام ده هنا تنازع على واحدة ما قلناش اتزوجوها انتوا الاثنين ده حل ما ينفعش ما هو كده قياسا على حل الحل النحو اللي انت قلته ان احنا لو تنازع على واحدة قلنا سهل نعقد لكم عليها انتوا الاثنين طبعا مش سهل تمام لكن لا هل نقول قل ده سهل انت تزوجك دي وبعدين انت تزوجك بنت عمها ولا اخرى نرضيه بحاجة تانية؟ هي نفس الشيء هنا، ده بيقول له بس سهل هندي لك المعمول ده وبعدين انت هندي لك ضمير، وان كان مش زي الاول بس قد يعني ايه يعني بنسليه ونعذيب شيء، لكن المهم انه ايه يشتهي معمول فبندي له معمول ما تسيبهوش، يعني تدي له معمول في الايه في النهاية ما دام معمولا ضروريا. ها الجملة كاملة هقولها لك على الايه على الموجودة فيه في الكتاب، قام وقعد، قعد بالالف اخواك، هتقول قام فعل الماضي مبني على الفتح تمام، وهتجاوز وقول ايه اخواك فاعل، وان كان هو الكلمة الثالثة لكن اعربها بدري اقول اخواك فاعل لايه لقام مرفوع وعلامة رفع الالف لانه ايه مثنى، والكاف ضمير مبني في محل جر مضاف اليه، وقعد الواو عاطفة، قعد فعل الماضي بس هنا عطف جمل، عطف جملة على جملة تمام، كأن التقدير ايه قام اخواك وقعد هي اصلها كده، لكن حصل ايه حصل تقديم بس، وإلا اصلها قام اخواك وقعد، ده ترتيبها الصحيح، وبالتالي قعد هتقول واو عاطفة بس هنا عطف ايه مش عطف مفردات، عطف جملة على جملة اللي هي جملة قعد مش دي جملة فعلية فعل وفاعل، وجملة ايه قام اخواك جملة فعلية فعطفت جملة على جملة، وقعد فعل ماضي مبني على الفتح، والفاعل ضمير اللي هو الالف ده الالف ضمير التثنية ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل، وجملة قعد معطوفة على جملة قام اخواك الا انه حصل تقديم وتأخير بس، ادي الاعراب. فعندنا جملتين كل جملة فيها فعل وفاعل، قام اخواك وقعدا، قام اخواك فعل وفاعل، وقعدا بالالف فعل وفاعل بس، ادي جملتين تمام. وقام وضربتهما اخواك، هنا قام اخواك برضو نفس الشيء، وضربتهما فعل وفعل ومفعول، لان هنا ضربتهما جالوا كمان ايه يشتيه مفعول لانه كان عاوز اخواك مفعول، ده ايضا يشير الى شيء ان المعمولات قد يطلب احد المعمولين الكلمة على انها فاعل وده يشتيه يطلبها على انها مفعول، ما فيش مانع يعني ايه التنازع قد يختلف وجه الايه الطلب، احد المتنازعين يريد الكلمة فاعلا واحد المتنازعين يريد الكلمة مفعولا ما في مانع، زي ما ده يريد المرأة دي زوجة اولى وده يريدها زوجة تانية وده يريدها زوجة تالتة ما فيش مانع، تصلح لايه تصلح تكون اولى تصلح تكون تانية تصلح تكون تالتة تصلح تكون رابعة، فبالتالي يعني مش شرط ان ايه يطلبوها نفس الطلب تمام. فبالتالي هنا شوف اصل المسألة ممكن تقول ايه قام وقمت وضربت اخويك، لو انت ايه عاوز تغير تمام، لان ضربت بتطلب اخويك مفعول بينما قام بيطلبها فاعل، فهو هنا جعلها للفاعل وما جعلهاش المفعول، وبعدين عوض المفعول الدال اللي هو عاوزه اللي كان بيطلبها مفعول مع ضربتهما تمام، ضربتهما مع فاعل ومفعول وكل شيء تمام. وقام ومررت بهما اخواك، نفس الشيء هنا مررت بهما، هو كان اصلها مررت باخويك، ده هنا بيطلبها مجرورة مر بي او مر بيطلب ايه بيطلب اخويك مجرورة، وقام بيطلبها بيطلب اخواك فاعلا، فاعطاها الايه لقامة وجاب لمررت بهما جاب لها ضمير بهما يعود على ايه على اخواك، وذلك لان الاسم المتنازع فيه وهو اخواك في المثال في نية التقديم، خلي بالك لانه هي اصل الجملة قام اخواك وضربتهما، فالضمير وان عاد على متأخر لفظا لكنه متقدم رتبة، وان اعملت الثاني فان احتاج الاول الى مرفوع اضمرته فقلت قام وقعد اخواك. هنا في مسألة الحقيقة مهمة جدا، يعني تكاد تكون ايه هي لب التنازع، وعادة الطالب ساعات ما تتضحش له، لو تأتونا بالسبورة لان حتى ايه اوضحها دي لانها نقطة مهمة ايه مهمة باعتبرها هي مفتاح الايه مفتاح الموضوع يعني. انه الان في فرق بين ان اعمل الاول وان اعمل الثاني، يعني اعمال الاول واعمال الثاني في فرق بينهما. لما بتعمل الاول بتدي الثاني كل شيء، كل اللي يحتاجه، لكن ان اعملت الثاني بتدي الاول بس المرفوع فقط. فليش التفريق؟ يعني الان انت معك عاملان، في اول وفي ثاني، صح؟ في اول وفي ثاني. طيب هو بيقول لك ان اعملت الاول اضمرت في الثاني كل ما يحتاجه، يعني ان احتاج ضمير رفع اديته، ضمير نصب اديته، ضمير جر اديته، وبعدين رجع قال وان اعملت الثاني، فان احتاج الاول الى مرفوع اضمرته، وان احتاج الى منصوب او مرفوض حذفته ما اديتوش، كانه ايه بيفرق بينهما في الايه في العطاء. فما سبب الايه سبب التفريق؟ لان سبب التفريق بينهما شيء منطقي ومهم، يعني ايه ليس اعتباطيا بل مبني على ايه، مبني على اساس ان الضمير لا يعود على متاخر لفظا ورتبه، الضمير لا يعود على متاخر لفظا ورتبه. فنريد ان احنا نوضح تلك النقطه. نعم، اللي هي نهين ليش؟ ما هو احنا ما ده بعد ما حلينا التنازع، وكانوا بيتنازعوا الاول، احنا الان فكينا التنازع، بس ممكن نعكس يعني ايه دليل. هو قبل كان في تنازع بس الان تحل، ما هو الان تحل، انت عاوزنا يعني في التنازع ندننا سايبينهم يتضربوا مع بعض؟ يعني حل المشكله ما يعني ما يلزمش منه انكارها. يعني الان انت اتنين بيتنازعوا تمام، وعملوا مشكله انا حليت بينهم خلاص، فانت جيت وجدت الايه الامر هادئين، قلت ما حصلش شيء، ما قلت ليش؟ قلت ان كان في مشكله وكان في مضاربه، قلنا حصل مضاربه لكن صلحنا بينهم خلاص، انت يا اما تشوفهم بيتضربوا يا اما ما، فده نفس الشيء، فدول اصطلحوا خلاص. نعم انا اوضح هذا. وذلك في المثال لا هو بس له انه هو كلمه واحده، يعني يقصد من ايه في الامثله بس منها ايه كلمه واحده، فايه تكلم عليها كانها شيء واحد. شو اخواني خليكم معنا، بسم الله. قام وضربتهما اخوات. لو انا عكس خليت ايه ضربته ده خليته هو الاول، فقلت ضربت وقام اخوات، خلينا في الاول ده، الان قام وضربتهما اخواك، انا هنا اعملت ايش؟ اخواك ده الاسم الظاهر، انا عملت في ايه الاول اللي هو قام، تمام قام. طيب والثاني هو اللي ايه هديله ضمائر، صح؟ لما تعمل الاول الثاني ان احتاج ضمير رفع اديته، ان احتاج ضمير نصب اديته، ان احتاج ضمير جر اديته، تمام. ليش؟ لانه هو الان اخواك دي مكانها المفروض يكون هنا، صح؟ جنب عاملها ده مكانها الاصلي، فكون ضربتهما ده فيها ضمير يعود عليه مش هيصبح عايد على متاخر لفظا ورتبه، هيبقى عايد على متاخر لفظا لكن رتبته هنا. فبالتالي لان احنا معانا قاعده دايما نقول ايه ان الضمير لا يعود على متاخر لفظا ورتبه، ممنوع. طيب هنا في ضربتهما ما هو الضمير ده عايد هما عايد على اخواك، فهل هنا الضمير عايد على متاخر لفظا ورتبه؟ لا، عايد على متاخر لفظا نعم لكن رتبته هنا، لان تقدير الجمله دي قام اخواك وضربتهما، ده اصل ترتيبها، ما هو ده اللي ايه لما قال ايه وهو اخواك في المثال في نيه التقديم، يعني ده في حكم التقديم، تمام. فالضمير وان عاد على متاخر لفظا لكنه متقدم رتبه. لكن لو عكست الان، شوفوا لو جبت ضربت هنا ما ينفعش اقول ايه ضربتهما وقام اخواك. ليش؟ لان الان انا عملت قام في اخواك، فاصبح رتبه اخواك في المكان اللي هي فيه ده، فيصبح الضمائر في ضربتهما عايد على متاخر لفظا ورتبه، لانه هنا كان مكانه جنب عامله، مش هنا العامل، احنا خلينا قام هو العامل. طيب يبقى المعمول مكانه جنبه. طيب في الجملة الثانية انا جعلت الايه اعملت الثاني، اعملت الثاني اهو، فبالتالي اخواك مش مكانه هنا، مكانه زي ما هو كده، فبالتالي هنا الضمير سيكون عائدا على متأخر لفظا ورتبة. تمام. فعلشان كده لو اعملت الثاني ما اديش الاول الا ضمير الفاعل بس للضرورة، وان كان سيعود على متأخر لفظا ورتبة، لكن لما كان الفاعل عمدة لم نستطع ان احنا نمنعه عنه، وإلا فالأساس انه ما يكونش فيه انه ما يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. مع يا اخواني يا ادي نقطة مهمة تاني الان. نعم. ها ايوة رتبته مكانته اللي هو الان انت لو جعلت ده العامل حقه يبقى ده العامل وده المعمول يبقى مكانه جنبه دي رتبته، لكن الان هنا انا جعلت ده الثاني هو العامل فيه فرتبته زي ما هو كده مش متقدمة، لانه الاول كان عامله هو الاول، انا لما اعملت الاول فكأن المعمول ده مكانه متقدم، وبالتالي الايه الفعل الثاني او العامل الثاني لما يكون في ضمائر هتعود على اخواك وهو ايه رتبته متقدمة فلا مانع، ولو كان ضمير رفع او نصب او جر، لكن الاشكال في هنا فتلك الجملة خطأ. ليش؟ لانه الان هيصبح الضمائر هنا عايدة على متأخر لفظا ورتبة، لان ده رتبته متأخرة بسبب ان انا ما اعملتش الاول انا عملت الثاني، فبالتالي مكان اخواك فين؟ في مكانها هنا ما عادتش متقدمة لانها مش تبع ده، هي في الاول هنا كانت تبع ده فكان مكانها هنا، فلما اعملت الثاني عشان كده شوف كلام ابن هشام قال ايه، وان اعملت الثاني اللي هو ده فان احتاج الاول الى مرفوع بس اضمرته فقلت قام وقعد اخواك، الفاعل بس. ليش؟ لان الفاعل عمدة، فشوف هنا قام وقعد اخواك، وان احتاج الى منصوب او مخفوض حذفته لان المنصوب والمخفوض فضلة، فساعتها لن اتحمله واعيده على متأخر لفظا ورتبة. قال حذفته فقلت ضربت وضربني اخواك، يعني فهنا شوف تعال نشوف الجملة اللي هو جبها الامام ابن هشام رحمه الله تعالى، فقال هو ايه ضربت وضربني اخواك، هنا اعملت الثاني، الان انا اعملت الثاني صح، ضربني اخواك، ضربت كان محتاجهم، كان يشتيه مفعول، كان يريد ان يقول ضربت اخويك، ضربت اخويك نعم، فكان يريدهما مفعول، فهل اديله ضمير هقول ضربتهما؟ لا مش هديله الضمير النصب ده، لان الضمير سيصبح عائدا على متأخر لفظا ورتبة، فلا يجوز ان انا اعطيه الايه اعطيه ضمير الايه النصب، فهيبقى ايه ضربت وضربني اخواك على ما هو عليه. تمام. فقال ضربت وضربني اخواك ومررت ومر بي اخواك، ولا تقل ضربتهما. ليش؟ ولا مررت بهما، لان عود الضمير على ما تأخر لفظا ورتبة انما اغتفر في المرفوع لانه غير صالح للسقوط اللي هو المرفوع، يعني لانه الضمير المرفوع اللي هو العمدة الفاعل غير قابل للسقوط لانه يعني ضروري هو، فبنتحمل نتحمله ولو كان سيعود على متأخر لفظا ورتبة، لكن ضمير المنصوب والمجرور عمره ما يكون عمدة، المنصوبات والمجرورات دايما فضلة، فبالتالي لن اتحمله، زي ما تقول ايه الفاعل ده هتحمله ولو كان ايه ولو كان هيعمل مخالفة. ليش؟ لان الفاعل ضروري ولان الفاعل عمدة لا يستغنى عنه، لكن لن اتحمل المنصوب والمجرور مع ارتكاب تلك المخالفة، لا هحذفهم، علشان كده مش هقول هنا ضربتهما وضربني اخواك، هشيل المنصوب لانه ليس عمدة، ولن اسمح له بايه بالوقوع في تلك المخالفة اللي هي عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. فده معنى كلام المصنف لما قال ايه، شوف لما قال فإن عملت الأول لو عملت الأول هذا يبقى تضمر في الثاني كل ما يحتاجه، فإن عملت الأول أضمرت في الثاني كل ما يحتاج إليه من مرفوع ومنصوب ومجرور، وبعدين رجع قال ايه وإن أعملت الثاني فإن احتاج الأول إلى مرفوع أضمرته، وأما باء وإن احتاج إلى منصوب أو مخفوض حذفته. السبب إيش؟ السبب إنه لما تعمل الأول الثاني الضمائر اللي هتدخل عليه هتبقى عايدة على إيه؟ على متأخر لفظا لكن متقدم رتبة، وده سهل. فبالتالي ما دام مش هيرتكب مخالفة فما كان من ضمير رفع أو نصب أو جر عادي أنا هدهوله لأنه ما فيش مخالفة في المسألة، تمام. لكن لما إن أعملت الثاني فيصبح الأول أي ضمير تحطه معاه سيعود على متأخر لفظا ورتبة، وده غير مقبول، وبالتالي لن أسمح له بضمير إلا ضمير الفاعل اللي هو ضمير الرفع، لأن الفاعل عمدة ولا يمكن إسقاطه ولا يمكن الاستغناء عنه. أدي خلاصة الفرق بين الحالتين. وبالتالي فيه فرق بين إعمال الأول وإعمال الثاني، وده نقطة مهمة كما إيه؟ كما أشار المصنف. أقرأها تاني. قال فإن أعملت الأول أضمرت في الثاني. أضمرت يعني إيه؟ يعني اديته الضمائر اللي هو محتاجها. أضمرت يعني اديته ضمائر. أضمرت في الثاني كل ما يحتاج إليه. شوف هنا فتحها. من مرفوع ومنصوب ومجرور وذلك نحو قام وقعد أخواك. شوف هنا هنا أعمل إيه؟ أعمل الأول. الثاني هنا احتاج ضمير رفع بس ادهوله. وقام وضربتهما أخواك. هنا الثاني احتاج إلى ضمير نص ادهوله أيضا. وقام ومررت بهما أخواك. هنا احتاج أيضا إلى ضمير جر أعطى له، تمام. وقام مررت بهما أخواك. ذلك لأن الاسم المتنازع فيه وهو أخواك في المثال أو في الأمثلة في نية التقديم، لأنه أصله إيه؟ أصله قام أخواك في العبارات اللي فاتت أصلها قام أخواك وقعد، قام أخواك وضربتهما، قام أخواك ومررت بهما، فما فيش مشكلة. وذلك لأن الاسم المتنازع فيه وهو أخواك في المثال في نية التقديم، فالضمير وإن عاد على متأخر لفظا لكنه متقدم رتبة. طيب إن أعملت الثاني بقى، وإن أعملت الثاني إن أعملت الثاني فيصبح الإيه؟ فيصبح المعمول متأخر لفظا ورتبة، فبالتالي الضمائر اللي هتضمرها في الأول ينبغي ستكون عائدة على متأخر لفظا ورتبة، فلذلك لن نسمح هنا إلا بضمير الرفع اللي هو العمدة ضمير الفاعل فقط. أما إن احتاج إلى ضمير نص لن أعطيه، وإن احتاج إلى ضمير جر لن أعطيه، لأنه أنا تجاوزت مع الفاعل زي ما تقول الفاعل غالي يعني عمدة، تمام، لا يستغنى عنه، لا يمكن للجملة الفعلية عمدة الجملة الفعلية الفعل والفاعل، وعمدة الجملة الاسمية المبتدأ والخبر، فأنا ممكن مفعول أستغني عنه، ممكن مجرور أستغني عنه، أي منصوب أو أي مجرور يمكن أن أستغني عنه، لكن لا أستطيع أن أستغني عن الفاعل، ولذلك سأتجاوز مع الفاعل وأسمح له بأن يعود الضمير على متأخر لفظا أو رتبة حتى لا أحرم العامل من الفاعل لكون الفاعل عمدة، تمام. فده معنى قوله فإن أعملت الثاني فإن احتاج الأول إلى مرفوع أضمرته، لأن المرفوع مفهوش كلام يقصد الفاعل. فقلت قام وقعد أخواك. خلي بالك هنا قام وقعد أخواك، فأخواك أعملنا فيها قعدة فأصبحت أخواك متأخر، وقام فيها ضمير يعود على أخواك، هو عايد هنا على متأخر لفظا ورتبة، ما فيش مانع، لأنه كما قلت الفاعل له قدره له ميزانه، فما في مانع، تمام. طيب ولكن طيب إن احتاج إلى منصوب أو مجرور نقول له لا، عفوا لا نسمح. ليش؟ لأنه احنا تجاوزنا مع العمدة مع الرئيس، لكن الآن أنت مش في نفس الرتبة، يمكن أن تأتي الجملة بدونك، يعني الجملة ممكن تأتي بدون منصوب، أنت بتقول جاء زيد، الجملة الفعلية لا يمكن، الجملة الفعلية لا يمكن أن تتم إلا بفعل وفاعل أو فعل ونائب فاعل، لكن ممكن تستغني عن مفعول به، ممكن تستغني عن مفعول مطلق، عن مفعول معه، عن مفعول فيه، عن أي مفعولات، عن مجرورات، عن مضاف إليه، ما في مانع، لكن لا يمكن أن يكون هناك، ليس هناك جملة فعلية في الدنيا بدون فعل وفاعل أو فعل ونائب فاعل، فبالتالي لا يمكن أن يستغنى عن إيه؟ عن الفاعل، واضح؟ فلما؟ لأنه عمدة، العمد هي محصورة يا شباب، العمد عبارة عن في الجملة الفعلية عمدة الجملة الفعلية الفعل والفاعل، وعمدة الجملة الاسمية المبتدأ والخبر، فالعمد في العربية أربعة بس. ما معنى أنها عمد؟ معناها ان لا يمكن ان تقوم جملة بدون العمد. يعني انت الان والجمل هي عبارة عن نوعين، اما جملة فعلية او جملة اسمية، فمعنى الكلام انه لا يمكن ان تأتي بجملة فعلية بدون فعل وفاعل، ولا يمكن ان تأتي بجملة اسمية دون مبتدأ وخبر. اما ما سوى ذلك من الايه من المراتب النحوية او الايه او الالقاب النحوية فيمكن الاستغناء عنها. تمام، ممكن انت عندك ما المفعولات خمسة، مفعول به ومفعول فيه ومفعول معه ومفعول مطلق ومفعول له والحال والتمييز والمضاف، كل دي ممكن تستغنى عنها. تمام، وتكتفي بالايه بالفعل والمفعول او بالمبتدأ والخبر وتستغنى عن ايه عن غيرها. تمام، علشان كده هنا مع التجاوز سمحنا للفاعل دون غيره، لكن لما قال انا احتاج الى منصوب احتاج الى مجرور قلنا لا خلاص قد احنا ايه زي ما يكون الشيء الضروري سمحنا لك به، زي اللي بيشحت يعني ما ينبغي الا انه ياخذ الضروريات. تمام، شخص ما عنده فبيمد يده للناس فياخذ الضروريات، لكن غير مسموح انه ايه يترفه ويروح يشحت ويجيب سياره ويجيب مش عارف ايه، لا انه يطلب بس الايه الضروريات اللي هي تقيم اوده التي لا يمكن ان يعيش بدونها. تمام، هيروح ايه ممكن يسال، ما في مانع الشريعه لا تمنعه ما دام ايه محتاج، لكن ما يروحش يسال علشان يجيب سياره ولا مش عارف يجيب كذا او يترفه او يروح يصيف او يروح مش عارف يسافر، ما يصلحش الكلام ده. صح، نفس الشيء لما جاء قال انا الشيء الفاعل قلنا نعم الفاعل عمده ما تستطيع تعيش من غيره، لكن المنصوب مجرور قلنا لا ده ايه ده زياده عن الحاجه وبالتالي لن نسمح بالتجاوز في ايه في تلك الحاله. فقال وان اعملت الثاني فان احتاج الاول الى مرفوع اضمرته فقلت قام وقعد اخواك، وان احتاج الى منصوب او مخفوض حذرته فقلت ضربت وضرب لي اخواك ومررت ومر بي اخواك، ولا تقل ضربتهما. لانها تديله منصوب ترفه وهو سيعود على متاخر لفظا ورتبه، ولا مررت بهما هتديله مجرور لان عود الضمير على متاخر لفظا ورتبه، انما اغتفر في المرفوع اللي هو اللي تقدم اللي هو قام وقعد اخواك، اغتفر هنا فقط لكن لم يغتفر في ضربت وضربني اخواك ولا مررت ومر بي اخواك، فلم نعطه لا المنصوب ولا المجرور. قال لان عود الضمير على متاخر لفظا ورتبه انما اغتفر في المرفوع لانه غير صالح للسقوط ولا كذلك المنصوب والمجرور. تمام نعم لا ممكن ما لو باع لغة يتعاقبون ممكن ايه ممكن تقول قام وقعد قام وقعد اخواك
قام وقعد
ها
قام بالقعد ايه؟
طب وقعد دي نديها ايش ما يبقى على طول اخواك هي له ما هي كده يعني انت مجلسها كده يبقى اللي امامها ده فاعلها يعني اي واحد هيشوف قام وقعد اخواك هتبقى ازاي على لغة يتعاقبون قام مع فاعل طب وقعد ما معهاش فاعل يبقى اخواك حقه مباشرة يعني. تمام لكن ممكن تقول لغة اكلوني لو قلنا قام وقعد اخواك بس هنا يبقى استخدمنا يعني ايه لغة مركبة من لغة اللي هي عامة العرب اللي هي الجادة واستخدمنا لغة اكلوني يعني واحدة ماشية على الجادة واحدة ماشية على لغة اكلوني فيبقى لخبطة شوية علشان كده ما بيذكروش هنا لغة اكلوني. قال وليس من التنازع قول امرئ القيس. الان هو بيختم الكلام فبيبدأ ايه في نهاية بعض الدروس يبين ما يتوهم انه من التنازع وليس من التنازع. ففي بيت لامرئ القيس مشهور قالوا عن هو امرئ القيس كان يسمى الملك الضليل لانه فقد ملكه او ضل عليه ملكه. امرئ القيس كان ابوه ملك من ملوك العرب وامرؤ القيس كان ابنا للملك مترفها كان عمله انه ايه يخرج مع اصحابه يصطادون وينتجعون يعني يجدون مكانا فيه ماء فينصبون خيامهم ويجلسون في غناء وشرب والقيان تغنيهم. تمام يعني مطيرف بجالس يلعب وايه ويترفى وعلى اساس ان ايه ابو ملك. تمام ما عنده الا الشرب والايه والنساء والخمور وكذا والصيد والقنص جلس ايه لحد ما وابوه كان شديدا على ايه على بني اسد ففي مره من المرات هجموا عليه وقتلوه. تمام فامرئ القيس فوجئ بعد اللعب والقنص والبتاع ما كانش، ففوجئ بان اباه قتل، فاراد ان يطلب بثأره. تمام. فالمهم تعب في في طلب ثأره، يذهب الى القبائل ده ما يقبلوش ده ما يقبلوش، حتى ذهب الى الى ملك الروم ويعني طلب منه مساعدته. تمام. كقاعدة العرب لما يغلب مع صاحبه يروح يستعين بالاجنبي، يعني ما حاول يسد مع القبائل ما استطاعش، ما ساعده احد، طلع على ملك ملك الروم، وراح عند ملك الروم وجلس، وبعدين ايضا ما وفقش لانه يعني جالس يغازل النساء وكذا. فقيل انه انه وقع بينه وبين ابنة ملك الروم نوع من العلاقة، فلما علم قيصر بهذا اهدى حلة مسمومة فلبسها فتهرأ منها جلده. تمام. فمات هناك في أنقرة اللي هي الآن عاصمة تركيا، وهي كانت إحدى مدن دولة الروم بالقسطنطينية والدولة البيزنطية. المهم، فمن ضمن ما قال في طلب ملكه قال: ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال. معنى البيت يعني بيقول لو إني بأسعى لأدنى معيشة لكان كفاني قليل من المال ولم أطلب الملك. تمام. فلينظر في هذا البيت قد يتوهم انه من باب التنازع، قد يتوهم انه من باب التنازع. ليش؟ هيفتكر ان كلمة كفاني قليل من المال ولم اطلب قليل من المال. لا، الحقيقة انه لو انت نظرت الى الشكل يمكن تقول هذا، لكن لو نظرت الى الى المعنى ما يصح المعنى بانه تنازع. ليش؟ لانه الان التنازع معناه معناه ان الكلام كلاهما يطلب يطلب المعمول هذا. فهل يصح الكلام انه يقول كفاني قليل من المال ولم اطلب قليلا من المال؟ ما يصح، لانه هو معنى الكلام كفاني، لو كنت بسعى لاي عيشه، ومعنى كلامه لو كنت انا بسعى لاي معيشه كفاني قليل من المال ولم اطلب الملك. فبالتالي كلمه اطلب هنا ليست طالبه لقليل، ليست عينها على كلمة قليل، بل معمولها محذوف وهو الملك. وكلمة كفاني نعم بتطلب كلمة قليل، فبالتالي ليس هناك تنازع، لأن الكلمتين لا تطلبان شيئا واحدا. كفاني بتطلب كلمة قليل الموجودة في الجملة، لكن لم أطلب ما بتطلبش كلمة قليل، بل معمولها محذوف. تمام. والمعنى هو اللي بيفهم هذا هذا المعنى. تعال نشوف كلام الامام ابن هشام رحمه الله تعالى في تحليل او في مناقشة هذا هذا البيت. قال: فهو الان ابن هشام بيقول: وليس من التنازع قول امرئ القيس ولو ان ما اسعى لادنى معيشة كفاني ولم اطلب قليل من المال، وذلك لان شرط هذا الباب اللي هو باب باب التنازع ان يكون العاملان موجهين الى شيء واحد، ده شرط التنازع. الان فلان زيد من الناس بيطلب يد فاطمة، وعمر بيطلب يد زينب، مش تنازع صح؟ التنازع علشان يطلبوا امرأة واحدة. فالتنازع نفس الشيء، ان العاملين او العوامل الثلاثة يطلبان شيئا مشتركا. ما يتم تنازع عن الان، ما اتنازع معك لو انت بتطلب كتاب وانا بطلب كتاب تاني. تمام. لكن لو مسكنا في الكتاب ده نفسه وانت بتنازعني فيه وانا انازعك فيه بدأ تنازع، لكن لو انت معك كتاب وانا معي كتاب كيف يقال ان التنازع؟ فالمسألة كده. فالان من شرط التنازع ان العاملين يتوجهان الى معمول واحد، فان كان كل معمول توجه الى عامل مختلف يبقى ليس من باب التنازع. تمام. وذلك لان شرط هذا الباب ان يكون العاملان موجهين الى شيء واحد كما قدمنا. ولو وجه هنا كفاني وأطلب إلى قليل فسد المعنى، يبقى المانع هنا معنوي وليس لفظي. اللفظي ممكن من ناحية اللفظ ممكن لو أنت مش شايف المعنى هيصح، لكن المسألة النحو والمعنى لابد أن يتفق. فقال: ولو وجه هنا كفاني وأطلب إلى قليل فسد المعنى، لأن لو تدل على امتناع الشيء لامتناع غيره. تمام. فإذا كان ما بعدها مثبتا كان منفيا، نحو لو جاءني أكرمت، يعني يقصد من طبيعة لو ده طبيعة لو كما سميها العلماء، وإن كان في انتقاد على تلك التسمية كما ذكر ابن هشام في المغني أو في قواعد الإعراب أو الخالد الأزري في موصل الطلاب، لكن ليس محل النقاش الآن. هم يقولون إن لو عبارة عن امتناع لامتناع، بمعنى إن ما بعد لو كان مثبتا يكون معناه منفيا، ولو كان منفيا كان مثبتا. بمعنى لو قلت لو جاء زيد لأكرمته، معناها إن ما جاء زيد ولا أكرمته. ليش؟ لأنها كما قلت المثبت بعدها يكون منفيا والمنفي يكون مثبتا. لو لم يجئ زيد لأكرمته، معناها إن زيد جاء وأنا ما أكرمته، لأن لو لم يجئ فنفيت المجيء، فمعنى المجيء مثبت وأكرمته مثبت، يبقى منفي، يبقى لو عكس. واضح إخواني؟ يعني لو تجعل ما بعدها عكس، فإن كان ما بعدها مثبتا في الشرط والجواب تمام فتجعلهما منفيين، وإن كان منفيين فتجعلهما مثبتين، ولو كان أحدهما منفيا والآخر مثبتا عكست فيهما، فتجعل المنفي مثبتا والمثبت منفي. معي؟ فلو قلت لو جاء زيد لأكرمته، معناها أنه ما جاء زيد ولا أكرمته. ولو قلت لو لم يجئ زيد لما أكرمته، معناها أنه جاء زيد وأكرمته، لأنه المنفي مثبت والمثبت منفي. تمام؟ طيب تعال نشوف هو عاوز يقول إيش. قال لأن لو تدل على امتناع، على امتناع الشيء لامتناع غيره، علشان كده بسموها إيه؟ امتناع الامتناع. فإذا كان ما بعدها مثبتا كان منفيا. نعم، لو جاءني أكرمته، يبقى ما جاء ولا أكرمته. وإذا كان منفيا كان مثبتا. تمام؟ نحو لو لم يسئ لم أعاقبه، معناه أنه أساء وعاقبته. تمام؟ وعلى هذا فقوله لو أنما أسعى لأدنى معيشة، تعال نطبق بقى على البيت. الآن بيقول لو أنما أسعى لأدنى معيشة، الآن لو أنما أسعى لأدنى معيشة مثبت يبقى منفي، صح؟ لأنه هنا مثبت يبقى لو تنفي، يبقى معناه انه لا يسعى لأدنى معيشة، صح؟ لانه الان اسعى لأدنى معيشة اللفظ مثبت وجاء بعد لو، يبقى المثبت يتحول الى منفي. فمعناه هل امرؤ القيس يطلب أدنى معيشة ولا لا يطلب أدنى معيشة؟ يبقى لا يطلب أدنى معيشة لان المثبت منفي. تمام؟ طيب دي ايه؟ ادي واحدة. قال وعلى هذا فقوله أنما أسعى لأدنى معيشة منفي، لكونه في نفسه مثبتة، لكونه في إيه؟ مثبت. فبالتالي المثبت بعد لو سينقلب إلى إيه؟ إلى منفي، لكونه في نفسه مثبتة. وقد دخل عليه حرف الامتناع اللي هو لو، وكل شيء امتنع العلة ثبت نقيضه، ونقيض السعي لأدنى معيشة عدم السعي لأدنى معيشة، يعني السعي لأعلى معيشة. هو عاوز يبقى ملك، مش هو بيدور إيه؟ لقمة يأكلها، ما بيدورش شيء كده يعيش وخلاص، ده هو عاوز ايه؟ عاوز الملك. وكل شيء امتنع لعلة. طيب ثبت نقيضه، ونقيض السعي لأدنى معيشة عدم السعي لأدنى معيشة. طيب وقوله لم اطلب مثبت، لانه ما دام منفي يبقى مثبت، لكونه منفيا بلم، وقد دخل عليه حرف الامتناع. فلو وجه الى قليل، لو كان لم اطلب موجه الى قليل، معناه انه بيطلب القليل، لانه منفي هتحول الى مثبت. طيب يبقى في تناقض، يبقى في الاول نفى انه ايه؟ بيسعى لادنى معيشه، وفي الاخر بيقول اني بطلب قليل من المال، يبقى بالتالي ما ينفعش ان ايه؟ العاملين، يبقى بالتالي لم اطلب دي ما ينفعش، فتوجه الى ايه؟ الى قليل من المال، لانه بناء على تلك القاعده هي منفيه فتصبح مثبته. طب لما تصبح مثبته معناه انه بيطلب، فلو كانت مرتبطة بقليل من المال معناها انه بيطلب قليل من المال. فازاي في اول البيت انه ما بيسعاش لادنى معيشة ومفهومها انه بيسعى لاعلى معيشة، وفي اخر البيت ان انا بطلب قليل من المال؟ فبالتالي ما ينفعش ان ايه؟ لم اطلب تتوجه الى كلمة قليل من المال، وما دام لم يتوجه العاملان الى نفس الكلمة، وبالتالي ليس ايه؟ ليس هناك تنازع. قال فلو وجه الى قليل وجب فيه اثبات طلب القليل، وهو عين ما نفى اولا، وإذا بطل ذلك تعين أن يكون مفعول أطلب محذوفا. طب ما له وإيش؟ وتقديره ولم أطلب الملك، ومقتضى ذلك أنه طالب للملك وهو المراد. فإن قيل إنما يلزم فساد جعله من باب التنازع لعطفك لم أطلب على كفاني، ولو قدرته مستأنفا كان نفيا محضا غير داخل تحت حكم لو. قلت إنما يجوز التنازع بشرط أن يكون بين العاملين ارتباط. يعني هو جاء عاوز يخلص المسألة ازاي؟ قال انت ليش جعلت لما اطلب معطوفة على ايه كفاني، ما تجعلها ايه مثلا اجعلها استئنافية، تمام، علشان ايه؟ علشان تخلصها من تأثير لو، وبالتالي تبقى ايه؟ تبقى منفية. فقال اصلا لو انا رفعت الارتباط ده مش هينفع الايه التنازع، لان من شرط التنازع ان يكون العاملين بينهما صلة، بينهما ترابط، ما يكونش ايه ده عامل مستأنف لكن يكون معطوفين على بعضهما او ما شابه العطف، بحيث يكون بين العاملين ايه شيء من الصلة. قال قلت انما يجوز التنازع بشرط ان يكون بين العاملين ارتباط، وتقدير الاستئناف يزيل الارتباط. تمام. طيب نرجع الى المتن. قال صاد باب في التنازع. يجوز في ضربني وضربت زيدا. نعم نعم. لا ما هو انت ما هو التشكيل مش كافي، لانه الان
يطلب قليلا
صحيح، بس ما هو التنازع ما بيمنعش انك اديتها للثاني، بس هتفهم المعنى على انه بيطلبها. ما هو الان مش في تنازع، ما انت في النهايه تديها لواحد منهما، فبالتالي انت برضه ممكن تقول ان في تنازع، بس كل ما فيها ان احنا اعطيناها الكفاني ومش اعطيناها لما اطلب، فبالتالي برضو الايه الشبهة موجودة. قال باب في التنازع. قال يجوز في ضربني وضربت زيدا اعمال الاول واختاره الكوفيون، فيضمر في الثاني كل ما يحتاجه، او الثاني واختاره البصريون فيضمر في الاول مرفوعه فقط، نح جفوني ولم ادفل اخلاء، جفوني ولم ادفل اخلاء، ففي تنازع بين جفوني وادفو. تمام. وهو الان اعطاها لمن؟ اعطاها لادفو، ولم ادفل اخلاء فجعلها ايه مفعول به، وجفوني تطلبها ايه فاعلا. تمام. وليس منه كفاني ولم اطلب قليل من المال، لفساد المعنى على ما وضحناه قبل ايه قبل قليل. تمام. يبقى كده نعم نعم نعم. والله ما عندي راجح في أفضلية الأول أو الثاني، المسألة سهلة يعني إيه يعني اختلفت فيها مدرستان كبيرتان، وإن قلنا بتقليد المدرسة البصرية إن أحوالنا كلها بصرية، فبالتالي هنرجح قول البصريين تقليدا لا اجتهادا. تمام. طيب نعم.
يتحمدون ويتكبرون. إذا عملنا مثلا دبر يتكبرون، أن الضمير إيش يتكبرون؟ الضمير يتكبرون.
لو أعمل
لو أعمل لك تكبرون بدبر، فماذا يكون الضمير في تكبرون؟
يعني تعطي إيش؟
أيوه ماذا نكبر يعني كيف نكبر؟
أنت الآن هتعمل الأول.
أعمل أي واحد.
طيب هتقولش تجعلها تسبحون، تسبحون دبر كل صلاة 33، وممكن تقول ايه وتحمدونه، وتحمدونه تسبحون دبر كل صلاة كل صلاة 33. انت مقصودك انه ايه الان لو اعطيناها للاول فايش نضمر في الثاني، مش كده؟ طيب هو شوف ممكن تعرفها ازاي، انك ايه تقدر تقول ايه هنقدر نقول تسبحون دبر كل صلاة 33 وتحمدون ها لا مش مسألة انتم، ما ده الواو الجماعة اهي، واو الجماعة الفاعل معاه برضو، ليس اصلا ليس المطلوب مفعول، هي مش ايه مش تسبحون الله، لو هي تسبحون وتحمدون وتكبرون الله لكانت ايه نقول ايه تسبحونه وتحمدونه، نعم، لكن الامر ليس كذلك. الظاهر عندي ان هذا سيكون له شيء يعني مختلف، ان شوف اصلا هي علشان يعني تقسها على نفسك تجعلها كأنها ايه تعيدها الى ترتيبها. فانا هفترض ان ايه ان احنا بنقول تسبحون دبر كل صلاة 33. طيب وتحمدون، لو اردنا ان نقول ايه وتحمدون، الظاهر هنقول وتحمدون كذلك، الظاهر كده الظاهر انها ستصبح وتحمدون كذلك، لانه مش هيكون في ضمير يقبل ان احنا ايه نعيد على الظرف، لان احنا مشكلتنا عندنا هنا ايه ظرف ومفعول مطلق. فانا زي ما قلت لك مقياسها عندي ايش، اعيد ترتيبها واشوف ايش اللي ممكن اعبر به في تلك الحالة. فعيد ترتيبها، تقول تسبحون الله دبر كل صلاة 33. طيب وتكبرون، انت عاوز ايه تشير الى نفس الكلام ولا تعيده، ما هو ده المقصود. هتقول ايه وتكبرونه، لا ده مش احنا ما بتتكلمش عن الله، فالظاهر انك تقول ايه وتكبرون كذلك، وتكبرون كذلك اي كذلك يعني دبر كل صلاة وثلاثا وثلاثين، الظاهر ده اللي ايه ده اللي هيصلح في الاعادة. تمام طيب باب الايه باب المفعول. طيب ممكن ايه في كلام يصير ناخده ايه ونقف على المنادى، يعني ايه دي زي مقدمة. الان هيبدأ باب المفعول به، وباب المفعول به باب يسير، الا انه اكبر ما فيه باب النداء، لان النداء داخل تحت المفعول به. النداء مصنف على انه ايه مفعول به، لانه عند الجماهير من النحاة يا زيد معناها ادعو زيدا. تمام، هو ده اللي بيكبر باب المفعول به، والا باب المفعول به ما يكون كبيرا. طيب قال باب المفعول موصوف. قد مضى ان الفاعل مرفوع ابدا، واعلم الآن أن المفعول منصوب أبدا، والسبب في ذلك أن الفاعل لا يكون إلا واحدا، والرفع ثقيل، والمفعول يكون واحدا فأكثر، والنصب خفيف، فجعل الثقيل للثقيل للقليل، والخفيف للكثير قصدا للتعادل. دي من لطائف النحو يعني، وإن كان الإمام ابن هشام يعني ما بيعللش التعليلات دي كثيرا، لكن دي بتدخل في إيه فيما يسمى بعلل النحو. هو يعني يعني عند بعض العلماء يعني مقصود الآن الفاعل مرفوع ليش والمفعول منصوب ليش، طب وليش مش العكس، ليش ما كان الايه الفاعل منصوبا والمفعول مرفوعا. فدي اللي ألفت فيها بعض الكتب في ممن ألف في التعليلات هذه العلامة ابن الأنباري رحمه الله تعالى في كتاب أسرار النحو، مع كتاب كامل يمر على الأبواب يقول لك ليش إن نصبت اسمها ورفعت الخبر، وليش الحال منصوب، ليش الفاعل مرفوع، ليش المفعول منصوب، ليش اسم كان مرفوع وخبرها منصوب، ليش كذا. فالتعليلات يعني يعتبر من ايه من ملح العلم، هذا لا من ملح العلم وليس من ايه من متينه، بمعنى انه ايه شيء من الترف، شيء من الترف العلمي والتفنن او الايه، وكلها طبعا اشياء مستنبطة يعني، والا العرب فالعرب ما قالت لنا لما رفعت ولما نصبت، ولكن ده نوع من الايه من التفكير من عند العلماء، او نوع من الايه من الاستنباط. والا في بعض العلماء بيرفض تلك العلل ويقول العلة هي كلام العرب، يعني بعض العلماء يقول ايه ليش رفعوا الفاعل، احنا ما لناش دعوة، العلة ان هم رفعوه وخلاص، والمفعول منصوب خلاص، دي اشياء مسموعة، اما تعليلها فتكلف لا حاجة اليه. لكن لا مانع من ايه يعني على سبيل التلطف وسبيل الايه تخفيف الفن بادخال بعض تلك العلل، لانها يعني ساعات بتكون مستنبطة من فهم قوي للغة، فممكن تدعم الملكة عند الطالب. تمام، ومن هنا يعني ربما قرأنا في تلك الكتب اللي هي اسرار العربية، هو كتاب يعجبني للعلامة ابن الانباري رحمه الله تعالى، لان اسلوبه لطيف جدا، وفي ايضا علل النحو لابن الوراق، وفي كتب اخرى مؤلفة في الايه في التعليل او العلل الثواني التي هي يقولها العلماء. فهنا من ضمن الاشياء هو بيقول ليش احنا الفاعل مرفوع والمفعول منصوب، قال لان الفاعل لا يتكرر، الرفع اثقل من النصب يا اخواني، الفتحة هي اخف الايه اخف الحركات، يعني ترتيب الحركات الفتحة اخف، تليها الايه تليها الكسرة، تليها الايه تليها الضمة، طبعا السكون اخف حاجة، لكن السكون ليس بحركة. فهو يقول لك ليش خلينا الفاعل عليه ضمة او جعلناه مرفوعا وجعلنا المفعول منصوب، بيقول لأنه المفعول ممكن يتعدد. انت تعرفون في العربية يمكن ان يكون معك مفعول واحد واثنين وثلاثة، تمام، ومعك المفعول المطلق ومعك المفعول فيه والمفعول معه، كل دي منصوبات. لو قلنا بس المفعول به فالمفعول به يصل الى ثلاثة. في باب اعلى ما ارى ممكن تقول اعلمت زيدا عمرا منطلقا، فزيدا مفعول الاول، عمرا مفعول ثاني، منطلقا مفعول ايه ثالث، تمام. فقال لما تعددت المفاعيل فاعطيناها شيئا خفيفا، علشان لما تتعدد يكون معاها شيء خفيف. واما الفاعل فلا تكرر، لا يمكن ان يكون هناك للكلمة الواحدة فاعلان، لا يمكن ان يكون للكلمة الواحدة فاعلان، لكن المفعول ممكن يكون له ايه، المفعول ممكن يكون للكلمة او للعامل عدة مفاعيل، تمام. فعطينا المتكرر الشيء الخفيف، وعطينا الايه الشيء اللي هو لا يتكرر اعطينا الايه الشيء الثقيل، تمام. قال وهو خمسة فاض، هذا هو الصحيح، وهي المفعول به كضربت زيدا. الان بيعدد ما عدد او ما اقسام المفاعيل، المفاعيل خمسة، تمام، خمسة مفاعيل، المفعول به والمفعول فيه والمفعول معه والمفعول له والمفعول المطلق، دي خمسة ايه، خمسة مفاعيل. قال هذا هو الصحيح، ده يدل على ان في خلاف في المسألة، لان بعضهم يجعل المفاعيل سبعة، تمام. قال هذا هو الصحيح، وهي المفعول به كضربت زيدا، والمفعول المطلق وهو المصدر كضربت ضربا، والمفعول فيه وهو الظرف كصمت يوم الخميس وجلست امامك، تمام. ففي ظرف زمان وظرف مكان، والمفعول له كقمت اجلالا لك، والمفعول معه كسرت والنيلة، تمام. وطبعا كل مفعول من تلك المفاعيل سيأتي له درس ان شاء الله تعالى. قال ونقص الزجاج منها المفعول معه فجعله مفعولا به، وقدر سرت وجاوزت النيلة، يعني مقصود ان الزجاج جعلها اربعة، شال منها شال المفعول معه، وتأولوا وجعلوا مفعول به. طب كيف سرت والنيلة؟ قال سرت وجاوزت النيلة، وبالتالي هيقول ان المفعول به، تمام. فبيقدر فعلا، وبالتالي ألغى مسألة المفعول معه. ونقص الكوفيون منها المفعول له فجعلوه من باب المفعول المطلق، تمام. ومثل قعدت جلوسا، فيقول زرتك تأدبا، فتأدبا هيعربها مفعول مطلق، زي ما قعدت جلوسا او جلست قعودا، وبالتالي ايضا هيلغون هذا. وزاد استرافي سادسا، يعني كان في خلاف في بعض الانواع، وهو المفعول منه نح واختار موسى قومه سبعين رجلا، فاعتبر اللي هو المنصوب على نزع الخافض، واصله واختار موسى من قومه، فقال قومه، فسمى سمى المفعول دونه، يعني المنصوب على نزع المفعول منه، عفوا، سمى المفعول منه على اساس انه منصوب على نزع الخافض، ان حرف الجر كال، لان المعنى من قومه. وسمى الجوهري المستثنى مفعولا دونه، يعني لكن المشهور هو اللي عليه العمل عند الجماهير انها خمسة. اما المفعول منه والمفعول دونه فدي تسميات انفرد بها بعض العلماء وليس عليها المعول. فاذا سئلت عن المفاعيل فقل بانها خمسة، المفعول به، المفعول معه، المفعول فيه، المفعول له، المفعول المطلق، وهي دي اللي هيوردها المصنف تحت تلك العناوين، وده اللي رجحه الامام ابن هشام وغيره كابن مالك والائمة كلهم على ذلك، الا تلك الانفرادات التي اشار اليها. طيب، طب والمفعول به وهو ما وقع عليه فعل فاعل، كضربت زيدا. قال شين هذا الحد لابن الحاجب رحمه الله، وقد استشكل بقولك ما ضربت زيدا ولا تضرب زيدا، وهو يقول لك ما ضربت زيدا، طب ما وقعش عليه اصلا انت بتقول المفعول هو ما وقع عليه فعل الفاعل، ده انا بقول لك ما ضربت زيدا، ما حصلش عليه ضرب، يبقى بالتالي ازاي مفعول وقع عليه فعل الفاعل؟ مش المقصود هو النحو بيحكي علاقات، فالمقصود ارتباط به سواء حصل ولا ما حصل، تمام، يعني المقصود ان تعلق به، فتعلق بزيد الضرب، تمام، مش مسألة انه لازم تضربه فسواء قلت ضربت زيدا فزيدا مفعول، ما ضربت زيدا فزيدا مفعول، او اضرب زيدا فزيدا مفعول، لا تضرب زيدا فزيدا مفعول، فالمقصود الارتباط والتعلق وليس هو مش مسألة واقع. ودي شبيهة بمسألة الفاعل، زي ما تكلمنا عن الفاعل وقلنا ليس من شرط الفاعل الفاعل في النحو مش هو الفاعل لغة، ليس من شرط الفاعل انه ايه يقوم يفعل الشيء، لا ده هو من ايه من فعل الشيء او اتصف به. ولذلك بنقول ايه مات زيد، ما مش يجي يقول لك الفاعل لغة يقوم يعمل الشيء فده معنى انه قام موت نفسه، لا في النحو لا، فمات زيد فاعل وقام زيد فاعل واهتزت الشجرة فاعل تمام وهبت الريح فاعل، وان كان الاشياء دي لم تعمل بنفسها لكن الاسناد الاسناد او نسبة الشيء اليها تمام او كونها موصوفة به تمام، فنفس الايه نفس القضية تقال في الايه في المفعول به. قال واجاب بان المراد بالوقوع انما هو تعلقه بما لا يعقل الا به. الا ترى ان زيدا في المثالين متعلق بضربة وان ضربة يتوقف فهمه عليه او على ما قام مقامه من المتعلقات، يعني ان مقصوده ايه الارتباط النحوي وليس الايه وليس مسألة ان يقع عليه او لا يقع عليه تمام كده. ومنه هيقول ومنه المنادى، هيبدأ يتكلم على الايه على المنادى وما يتعلق بابواب الايه النداء، فنقف عند ايه عند هذا الحد. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.